أنزل الله تعالى القرآن الكريم قبل 14 قرنا هدى للناس، وقد غير نور القرآن في ذلك العصر وبشكل معجز المجتمعات العربية التي كانت في حضيض التخبط والفوضى. ورغم احترام العرب للقيم الإنسانية، فقد كانوا يعبدون الأصنام التي يصنعونها بأيديهم، ويعتقدون أن في إغاراتهم على بعضهم وسفك الدماء شجاعة وفضيلة، يئدون البنات خوفا من العار، ويقتلون الأولاد خشية الإملاق. إلا أنهم تعلموا من القرآن معاني إنسانية رفيعة، الاحترام والمحبة والرحمة والعدالة والحضارة. ليس العرب فحسب هم الذين تعلموا تلك المعاني الإنسانية، بل المجتمعات التي أسلمت كلها وتنورت بالقرآن وحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعت بذلك ظلمة الجاهلية. وكان من بين الأمور التي علمها القرآن الكريم للبشرية الفكر والبحث العلمي. إن أساس التفكير العلمي هو حب الاستطلاع، ولتشوق الناس إلى معرفة كيفية نشوء الكون والطبيعة اهتموا وباختصار بالعلم. ولكن كثيرا من الناس عدموا هذا التلهف، ولم يكن المهم عندهم أسرار الكون والطبيعة، بل عاشوا ضمن محيط غرائزهم ومصالحهم الدنيوية الصغيرة. لا يتطور العلم في المجتمعات التي سيطر عليها مثل هذا التفكير، بل سيحكمها الكسل واللامبالاة. ولم تكن المجتمعات العربية قبل القرآن بمنأى عن هذه الحال، إلا أن آيات القرآن دعتهم وربما لأول مرة في حياتهم إلى التفكر والتدبر وإعمال العقل. يشد الله تعالى في القرآن الكريم الانتباه في السور الأولى المنزلة إلى الجميل الذي يراه الإنسان في كل يوم بقوله عز شأنه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. يأمر القرآن الكريم في كثير من الآيات الناس بالتفكر في الطبيعة وأخذ العبر منها، لأن الإنسان لا يعرف الله تعالى إلا بالبحث في خلقه. ولهذا فإن الله تعالى يثني على الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض بقوله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ولهذا أيضا كان الاشتغال بالعلم عبادة مهمة جدا للمسلم، لأنه بأمر الله تعالى. ففي كثير من الآيات يرشدنا الباري إلى التفكر في السماوات والأرض والكائنات أو خلقهم والتفكر في أنفسهم. وعندما ننظر في الآيات القرآنية نرى أن جميع فروع العلوم الأساسية قد أشار إليها القرآن الكريم. مثلا في مجال علم الفلك يرغب به القرآن الكريم بقوله: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. وفي آية قرآنية أخرى يحث على علم الفلك والبحث في الأرض وشكلها بقوله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أما علم النبات فيشوق إليه القرآن الكريم بقوله عز وجل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وأما في علم الحيوان فيشد القرآن الكريم الانتباه إليه بقوله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة، وآيات تشير إلى علوم الآثار القديمة وعلم الإنسان، ومن ذلك قوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وفي آية قرآنية أخرى يشير البيان الإلهي إلى دلائل الله تعالى في الأرض والإنسان نفسه بقوله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كما ترى فالله تعالى يحثنا في القرآن الكريم على جميع أنواع العلوم، ولهذا ففي الوقت الذي انتشر فيه الإسلام انتشرت الأفكار العلمية أيضا. عندما بدأ الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام بتبليغ الإسلام، كان العرب شراذمة متفرقة من القبائل تتنازع مع بعضها من أجل اعتقادات باطلة، وجاء القرآن الكريم يشع فيهم النور ويهديهم إلى طريق الحق من خلال استثارة العقل، فصار نزول القرآن أهم حدث في تاريخ العالم. انتشر الإسلام من المدينة النبوية المنورة إلى إفريقيا وحتى آسيا الوسطى خلال 10 سنوات. العرب الذين لم يكن باستطاعتهم إدارة مدينة صغيرة واحدة وصلوا إلى حال يديرون به إمبراطورية عالمية بعد أن تشرفوا بالإسلام. يبين البروفيسور جون إسبوسيتو في كتابه المسمى الوجهة الإعجازية في عظمة الإسلام بقوله: الشيء المثير في انتشار الإسلام سرعته التي لا تصدق ونجاحه، وقد تابع المؤرخون الغربيون هذه السرعة والنجاح بدهشة كبيرة. خلال 10 سنوات فقط فتح الإسلام العراق وسوريا وفلسطين وإيران ومصر منتصرين على جيوش الفرس والروم، وصارت جيوش الإسلام منبع خير ورشاد، دخلوا التاريخ بكونهم أرحم الفاتحين المنتصرين. ثم إن قبول الأمم المختلفة للإسلام وسع إمبراطورية الإسلام أكثر، وجعل الإسلام أكبر قوة في العالم في ذلك العصر. من أهم ميزات هذه الدولة العالمية كونها ساحة للازدهار العلمي الذي لم يرى له مثيل. ففي العصر الذي عاشت فيه أوروبا في ظلام دامس، شكل العالم الإسلامي أكبر ميراث علمي شهده التاريخ في ذلك الوقت. وتقدمت علوم الطب والرياضيات والفلك والهندسة وحتى العلوم الاجتماعية بشكل نظامي ولأول مرة في التاريخ. أراد بعض المعلقين ربط الازدهار العلمي للإسلام بأصول اليونان القديم، غير أن أصل مصدر العلم الإسلامي هو تجارب ومشاهدات العلماء أنفسهم. يوضح متخصص تاريخ الشرق البروفيسور برنارد لويس في كتابه المسمى الشرق الأوسط بقوله: نجاح العلم الإسلامي في العصور الوسطى لم يكن رهنا لحصانة التعاليم اليونانية أو استيعاب الميزات الآتية من الشرق البعيد. الميراث الذي نقله العلماء المسلمون في العصور الوسطى إلى العالم الحديث اعتمد على مساعيهم ومحاولاتهم. غالبا العلم اليوناني كان أكثره في المستوى النظري، أما العلم الإسلامي في الشرق فاهتم بالجانب العلمي في معظمه، فصححت العلوم النموذجية في نطاق الطب والكيمياء والفلك والزراعة بالمشاهدات والتجارب. أما سر هذا الازدهار العلمي فكان في النظام العقلي والعلمي الذي علمه القرآن الكريم للعلماء المسلمين. والسطور التي كتبها العالم المسلم في ذلك العصر في مذكراته اليومية تشد الانتباه في توضيح مدى حيوية التفهم العلمي المستند إلى القرآن الكريم بقوله: بعد ذلك نذرت نفسي للعمل طوال سنة ونصف، وتعلمت جميع مواضيع المنطق والفلسفة. كنت طوال هذه الفترة لا أنام الليل أبدا، وأستمر إلى النهار في العمل، وعند وجود مشكلة لم أستطع حلها أذهب إلى المسجد وأطلب من رب العوالم، أدعو الله تعالى أن يفتح لي أسراره ويسهل لي الأمور المستعصية علي، ثم أعود ليلا إلى البيت، أضع أمامي مصباحا وأبدأ بالكتابة والعمل من جديد. وبقيت مستمرا على هذا المنوال إلى أن كسبت تخصصا في العلوم جميعها. الأندلس التي نشأ فيها أكثر العلماء المسلمين كانت قد أصبحت مهوى أفئدة الباحثين والعلماء. لقد تعلم الأطباء المسلمون فيها مجالات واسعة كعلم الولادة والجراحة وطب العيون، وقد حققوا اكتشافات مهمة شكلت أساس العلم الحديث. وإليك بعضا منهم. إن الثقافة العلمية العالية هذه للعالم الإسلامي مهدت للعلوم الغربية. كان علماء المسلمين يتصرفون بوعي بأن التفكر في خلق الله تعالى هو طريق معرفته عز وجل، وانتقل هذا الوعي إلى العالم الغربي الذي كان بداية لتقدم الغرب. حكم النظام الذي كونته الكنيسة الكاثوليكية أوروبا في القرون الوسطى، وقد أعاقت الكنيسة فكرة الحرية وجعلت العلماء تحت ضغط شديد. كان الناس يعاقبون من قبل هذه السلطة، وتحرق كتبهم بمجرد اعتقادهم بأفكار أو اعتقادات مختلفة. هذه الضغوط من قبل الكنيسة في القرون الوسطى ذكرت كثيرا في الكتب التاريخية، إلا أن بعضهم فسر هذه الحقيقة خطأ وظن أن العلماء الذين كانت الكنيسة تحاربهم إنما هم مخالفون للدين. ولكن الحقيقة أن أكثر هؤلاء العلماء المخالفين لتلك الكنيسة المتعصبة كانوا متدينين. فالفلكي الشهير جاليلي، والذي كان ملاحقا من قبل الكنيسة لقوله بدوران الأرض، كان يقول: بلا شك الطبيعة كتاب الله الآخر الذي لا نستغني عن قراءته. وكان أكثر العلماء الذين أسسوا للعلوم الحديثة متدينين أيضا. كان جاليلي الذي يعد أحد مؤسسي العلم الحديث يقول: غايتي أن أتذوق لذة اكتشاف صنع الخالق العظيم. وقد قال ذلك مجيبا لمن سأله: ماذا تعمل بالعلم؟ وأوضح نيوتن وهو أحد كبار العلماء في التاريخ هدفه في بحوثه العلمية قائلا: غايتي أن أجد الله وأعرفه. أما المبدع باسكال الذي يعد منشئ الرياضيات الحديثة، فكان يقول: الله هو خالق كل شيء، وفي الرياضيات تركيبات المعادن، ولهذا السبب نحن ندقق فيها. وكان رائد الكيمياء الحديث ومخترع الميزان الحراري فون هيمونت يبين بأن العلم جزء من الإيمان. ومنشئ علم المستحاثات الحديث جورج كوف قد رأى في المستحاثات دلائل قديمة للخلق، وقد أوضح أن الكائنات بأنواعها إنما خلقها الله تعالى. كارلوس ليناوس أول من ركز التصنيفات البيولوجية، والقائل بحقيقة الخلق يبين أن التوازن والتلاؤم في الطبيعة دليل أساسي على وجود الله تعالى. منشئ علم الوراثة غريغور مندل دافع عن حقيقة خلق الله تعالى، وحارب بقوة النظريات المادية الموجودة في عهده كالداروينية واللاماركية. لويس باستور الذي يعد من أكبر الشخصيات في تاريخ علم الأحياء المجهرية أثبت أنه ليس بمقدور المياه الجامدة إنشاء الحياة، وبين بأن الحياة معجزة من معجزات الله تعالى. وقد قال الفيزيائي الألماني المشهور ماكس بلانك إن خالق التناظم الموجود في الكون هو الله تعالى. وكان قد أيد أن الإيمان وصف ملزم لا يستغني عنه العلماء. ألبرت أينشتاين الذي يعد من أهم علماء القرن العشرين أكد بأنه لا يمكن أن يكون العلم بلا دين، وكان يقول: العلم بلا دين أعرج. كثير من العلماء في العصر الحديث الذين وجهوا تاريخ العلم كانوا من المؤمنين بعمق. جميع هؤلاء العلماء آمنوا بالله تعالى خالقا، وخدموا العلم بنية كشف الكون المخلوق من قبل الله تعالى، وكانوا يذكرون خلق السماوات والأرض، وفكروا في كيفية خلق الأرض بهذا الشكل المعقد، وبحثوا في الكون بهذا الوعي. حتى جاء القرن التاسع عشر وطغت فيه الضلالة باسم المادية بدلا من هذا الوعي، كان القرن التاسع عشر منصة لأكبر خطأ في تاريخ البشرية. بدأ هذا الخطأ بإسقاط الفلسفة المادية التي كانت من إفرازات الفلسفة اليونانية على الفكر الأوروبي. وكان من أكبر أخطاء هذا العصر نظرية التطور لداروين. كانت البيولوجية قبل نشوء الداروينية تقبل بأنها فرع علمي يري أدلة وجود الله تعالى في أوروبا، وكان البيولوجي المشهور ويليام بيلي قد ضرب مثالا مشهورا على حقيقة الخلق في كتابه المسمى تكنولوجيا الطبيعة. وكان بيلي يقول: كما أن كل ساعة تثبت وجود صانع لها، فإن التصاميم في الطبيعة أيضا تدل على وجود الله تعالى. إلا أن داروين رفض هذه الحقيقة في نظرية التطور التي طرحها، وحسب ما تستلزمه الفلسفة المادية دعا أن جميع الكائنات إنما هي أثر للمصادفة، وتمسك ملحدو ذلك العصر بنظرية تطور لداروين وعضوا عليها بالنواجذ، وهكذا صنعوا فارقا اصطناعيا بين العلم والدين. يعلق كثير من الباحثين أمثال ميتشل وريكارد لي وهنري لينكولن حول هذا الموضوع بقولهم: لم يكن العلم مستقلا عن الدين قبل داروين بمئة عام، لكن على العكس كان جزءا منه، وكانت غايته الأولى هي خدمة الدين. ولكن العلم في عصر داروين كان قد نزع هذا المفهوم الذي كان العلم يحمله، وعرف نفسه أنه بديل للدين، فكان لابد للبشرية من اختيار أحدهما. ولم يقتصر الأمر على العلوم البيولوجية، بل إن معظم فروع العلم كالنفسية والاجتماعية حرفت بحسب ما تقتضيه الفلسفة المادية. وحرف علم الفلك كذلك. فصارت غاية العلم الحديث تصديق الفلسفة المادية. هذه الافتراضات الخاطئة ساقت البيئة العلمية إلى مأزق طوال 150 عاما. وقد سخر عشرات الآلاف من العلماء من مختلف الفروع العلمية على أمل إثبات الداروينية أو نظريات المادية الأخرى، إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل. فالدلائل العلمية أعطت عكس النتائج التي أرادوا التوصل إليها، وصدقت حقيقة الخلق. العالم العلمي الآن في حيرة تجاه هذه الحقيقة، وكلما تعمق العلماء في الطبيعة ظهرت الدلائل صارخة في كل تفصيل من تفاصيلها، وهكذا ظهر بطلان الفلسفة المادية من جذورها. فمثلا بنية الدي ان اي الفائقة تري العلماء بما لا يدع مجالا للشك انها من خلق حكيم خبير. الدي ان اي لخلية واحدة فقط تحتوي على معلومات تملأ موسوعة علمية تزيد على آلاف المجلدات. يعلق العالم جين مايرز من شركة سيليرا المشرف على مشروع الخريطة الوراثية للإنسان بقوله: إن الشيء الذي يحيرني في الحقيقة هو بنية الحياة. النظام فيها معقد لدرجة أنه يفوق الخيال، وكأنه صمم بشكل خاص. فها هنا أثر علم كبير. هذه الحيرة كانت تسيطر على كل البيئات العلمية، والعلماء ينظرون بدهشة إلى بطلان الفلسفة المادية والداروينية التي يعلمونها لطلابهم على أنها صحيحة. فبعضهم صمتوا، وبعضهم أعلنوا عن ذلك بوضوح. وأحد هؤلاء الجريئين هو البروفيسور الكيميائي ميتشيل بي، يعرف وضع البيئة العلمية في كتابه المسمى الصندوق الأسود للداروينية بقوله: خلال الأعوام الأربعين الأخيرة أظهرت الكيمياء الحيوية القسم المهم من أسرار الخلية، وقد نذر عشرات آلاف الناس حياتهم للبحوث الطويلة في المختبرات لإيجاد هذه الأسرار. وكل هذه النشاطات المجهرية لمراقبة الخلية كانت تعطي نتيجة واحدة صارخة وبشكل واضح جدا: الإبداع. هذه النتيجة واضحة إلى حد أنه ينبغي أن تكون إحدى الاكتشافات المهمة في تاريخ العالم، وأن تؤدي إلى صرخات الفرح وحفلات كبيرة. إلا أنه لم يقم أي احتفال، ولم يعبر عن أي فرحة. حسنا، لماذا؟ لما لم يهتم العالم العلمي بهذه الحقيقة التي اكتشفها؟ لأن قبول إبداع واع يعني أن يعترفوا بوجود الله تعالى مهما رفضوا ذلك. الأمر نفسه رائج لدى علم الفلك كذلك، فلقد أسقط علم الفلك في القرن العشرين نظريات المادية التي وجدت في القرن التاسع عشر. لقد ظهرت أولا مع نظرية الانفجار الكبير أن للكون بداية يعني لحظة خلق. وبعد ذلك عرف أن في الكون توازنا وإبداعا يفوق الوصف والخيال، يراقب حياة الإنسان. هذه أسباب أدت إلى حد انهيار الفيزياء المادية وسقوط الإلحاد في علم الفلك وبشكل مريع. يعبر العالم الفيزيائي روبرت عن هذه الحقيقة بشكل نكتة بقوله: عندما أبحث عن إلحادي لأناقشه أذهب إلى قسم الفلسفة في الجامعة، لأنه لم يبق في الفيزياء شيء يدل عليه. وباختصار، فإن الفلسفة المادية قد انهارت في هذه الأيام، وقد كشف العلم من جديد حقائق صارخة جدا. وإن أنكرتها المادية كما ينكر الأعمى ضوء الشمس في رابعة النهار، حقيقة التصميم الواعي التي علت بسرعة في السنوات العشر الأخيرة في الغرب هي رائدة للمفهوم العلمي الجديد. يشرح المدافعون عن هذه النظرية أن الداروينية كانت من أكبر الأخطاء في التاريخ العلمي، وأن في الكون وعيا وإبداعا يدل على المبدع. مثلا، عالم بيولوجيا الجزيئيات الأسترالي ميتشل يبين ميتشل دينتون أنه لا يمكن توضيح بنى الكائنات المعقدة بالتطور بقوله:
And this is a very profound question, which everybody skirts, everybody brushes over, everybody tries to sweep under the carpets. The fact is that the majority of these complex adaptations in nature cannot be adequately explained by their emergence occurred by a series of intermediate forms. And this is in fact something which, in fact, as far as I'm concerned, this is a fundamental problem. And the fact that there are so many of these things, for me, okay, there's something wrong with the theory. Common sense tells me there must be something wrong.
يشرح البيولوجي الألماني المشهور ويرنر جيت كيف تدل المعلومات الوراثية في الكائنات على خلق الله.
It is impossible that new information is coming from a random process. If you see a computer program, it needs a programmer. If you see a car, it needs a designer. If you see the biological information in the cells, then you must say that is the right conclusion. It needs a creator who has made the program, the genes, to create the proteins, to create the organs. It is necessary that we have this. So we can say evolution is an impossible process.
يوضح الكيميائي الحيوي الأمريكي ميتشل باه سبب كون الخلق حقيقة علمية بقوله:
I think the conclusion of design is a scientific one, an empirical one, based completely on the observable system the universe and life were intended, that they are the product of intelligent activity. And I'd just like to point out that this idea comes from the progress of science. It is not from what we do not know, but is rather from what we have learned over the past 50 years.
أما المفكر الغربي فيليب فيلخص النتيجة التي توصل إليها العلم بقوله:
That we are here as the products of an intelligent creator that brought about our existence for a purpose. Our existence and that of other living things was due to the conscious, purposeful activity of a creator.
لقد خلق الله تعالى الكون بما فيه، وفي كل شيء خلقت آية تدل الإنسان على الله تعالى. والعلم منهج لتدبر هذه الموجودات المخلوقة. وهكذا لا يمكن أن يتناقض الدين مع العلم، فالعلم يكشف ما خلقه الله. ولذلك فإن رسالة الإسلام، وهي خاتمة الرسالات، لا تحث على شيء حثها على العلم. والتقدم العلمي الكبير في تاريخ الإسلام يري أهمية هذا الحث بوضوح. أما نظريات القرن التاسع عشر التي تريد خلط العلم بالفلسفة المادية فقد فقدت صحتها هذه الأيام. والبشرية ستفهم عما قريب بشكل واضح أكثر، أن الله تعالى خلق جميع الكون بكل ما فيه. وقد أظهر العلم دلائل هذا الخلق بجلاء، والقرآن الكريم الذي أخبر عن هذه الحقيقة قبل 14 قرنا إنما أرشد العلم. قال عز شأنه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.